وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. انتبهوا لهذه الآية الطويلة العظيمة، فهي من أشمل الآيات في كتاب الله التي تحدثت عن أصول الدين وأسسه وأعظم مبادئه، فهي تحدثت عن الإيمان الحقيقي المنجي من عذاب جهنم. ولأجل ذلك أجاب بها الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى، أجاب بها عن من سأل عن الإيمان، كما روى ابن أبي حاتم عن مجاهد عن أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، يعني ما الإيمان الذي ينجي من عذاب الله، فتلا عليه هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية. قال ثم سأله أيضا فتلاها عليه، سأله مرة ثانية فتلاها عليه، فقال ثم سأله ثالثا فقال إذا عملت حسنة أحبها قلبك وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك. السلام. وهذا الأثر قال عنه ابن كثير وهذا منقطع، فإن مجاهد لم يدرك أبا ذر فإنه مات قديما، لكن كون الآية تتحدث عن أركان الإيمان فهذا أمر معلوم. ومما يشهد لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بما جاء في هذه الآيات، فقد فسر الإيمان في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، وفسره في حديث وفد عبد القيس قال له أتدري ما الإيمان، ثم قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، وذكر أركان الإسلام، فدل على أن الإيمان يشمل الإسلام، الإيمان يشمل الإسلام. وهذه الآية العظيمة اشتملت على مبادئ الإسلام والإيمان. وهذه الآية أيضا لها سبب نزول، وسبب نزولها أن المسلمين كانوا يتوجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس ومكثوا على هذا عدة أشهر بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أمرهم الله عز وجل بالتحول عن بيت المقدس إلى الكعبة واتخاذ الكعبة قبلة، فاستسلم المسلمون وأطاعوا الله عز وجل. فبين لهم الله عز وجل أن البر منحصر في الطاعة، ليس الهدف هو التوجه إلى جهة محددة، وإنما الهدف هو طاعة الآمر من أمر، فالطاعة هي البر سواء جهة بيت المقدس أو جهة الكعبة لا فرق، المهم أن تطيع الله عز وجل، فهذا هو البر الحقيقي. وذلك لأن بعض أهل الكتاب كانوا يريدون أن تبقى القبلة إلى بيت المقدس لأنه معظم عندهم، بل إن بعض المسلمين قد تشكك في الأمر وكان يظن أن الذين ماتوا قبل أن ينصرفوا إلى الكعبة ماتوا على غير قبلة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية تبين أنهم على بر، ما دام أنهم بطاعة الرحمن فهم على بر أينما اتجهوا. يقول ابن كثير إن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك، وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع، فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل، وليس بلزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه. ولهذا قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، كما قال في الأضاحي والهدايا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني أنت يوم تذبح الضحية وتذبح الهدي في مكة الله عز وجل لا يأكل من اللحم ولا يستفيد من ذلك شيء، لكن يناله التقوى الاستجابة للأمر، هذا هو الذي أراده الله منك، يعني الخضوع والطاعة. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الثوري في هذه الآية هذه أنواع البر كلها، يعني أنواع البر كلها اجتمعت في هذه الآية العظيمة، وصدق رحمه الله، فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله، وهو الإيمان بالله وأنه لا إله إلا هو، وصدق بوجود الملائكة. ولكن البر من آمن بالله، ما معنى البر من آمن بالله؟ ما معنى آمن بالله؟ آمن بالله إيمانا على حقيقته، آمن بالله بأنه لا يستحق العبادة إلا هو. وليس المراد آمن بالله بأنه يعرف أن الله موجود فقط، فإن فيه من يعرف أن الله موجود ولا نقول له هذا من المؤمنين بالله. ومن الخطأ أن يقال الآن أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى مؤمنون بالله، هذا ما يجوز كلامه، هذا الكلام لا يجوز، لأنه من الكفار وليسوا من المؤمنين. وإن آمنوا بشيء من صفات الله أو بشيء مما يتعلق بالله كوجوده وتدبيره للكون ونحو ذلك فهذا لا يسمى إيمان، فإن الإيمان مصطلح محدد، لا بد أن يؤمن إيمانا حقيقيا بكمالات الله وصفاته وباستحقاقه للعبادة، فإن لم يؤمن بذلك فلا يسمى مؤمن. ولو جاز لنا أن نسمي أهل الكتاب بأنهم من المؤمنين بالله لجاز لنا أن نسمي الشيطان بأنه مؤمن بالله، لأن الشيطان يقول ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فهو يعرف ربه ويدعوه لكنه مستكبر على طاعته، فلا يسمى مؤمن بالله تبارك وتعالى. فليس كل من اعترف بوجود الله أو أن الله خالق أو أن الله رازق يكون من المؤمنين بالله، فالمؤمن بالله له صفات هي المذكورة في أركان الإيمان الستة، فمن لم تتحقق فيه فهو ليس مؤمن بالله تبارك وتعالى. إذن البر أولا الإيمان بالله، ثم الإيمان بالملائكة. ومن هم الملائكة؟ هل رأيناهم؟ وكيف نؤمن بهم ونحن لم نرهم؟ أما العقلانيون اللي يسمون العقلانيون الذين لا يؤمنون بالمحسوسات فهم لا يؤمنون بالملائكة، ويفسرونها تفسيرا يخرجها عن أصلها، بعضهم يقول هذه قوى الخير، قوى الخير في الإنسان، وهذا جهل وكفر بالكتاب والسنة، فإن الملائكة خلق من خلق الله ذكرهم الله عز وجل أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يتكلمون ويأمرهم الله عز وجل ويطيعون ويفعلون، يأمرهم الله عز وجل بضرب من أراد فيضربونه ويقتلونه ويخسفون ببلد ويضربون الجبال على بعضها، أعطاهم الله عز وجل من القوة الشيء العظيم، خلق من خلق الله، لكننا لا نراهم في صورتهم الحقيقية إلا إذا أراد الله ذلك، كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقد رآه في صورته الحقيقية وله 600 جناح قد سد الأفق، وكان يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، يتمثل في صورة رجل، وأكثر ما يأتي في صورة رجل من الصحابة جميل يسمى دحية الكلب. فالملائكة موجودون، أخبر عنهم القرآن وأخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي لا يصدق بوجودهم ليس مؤمن، وهذا من الغيب الذي نؤمن بذلك على الغيب، وهم خلق كثير. والمؤمن لما يعرف الملائكة ويعرف أنهم عبيد لله صالحون فإنه يأنس بهم، يأنس لأنهم كثير في الأرض وفي السماء. أما في السماء فقد قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم لقد أطت السماء وحق لها أن تأط، فما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك راكع وملك ساجد، كل السماء. وأما الأرض فهم كثير، فمنهم الموكل بالمطر، ما تنزل قطرة من السماء إلا ومعها ملك يسددها أين تقع. ويكفي أن نعلم أن أقل ما مع الإنسان من الملائكة رقيب وعتيد. إذن هم خلق، وأنت يوم تجلس في درس علمي في حلقة ذكر فإن الملائكة تحفك، سياحين يسوحون في الأرض ويبحثون عن حلقة ذكر. إذن يانس المسلم بهم ولا ما يانس؟ ما يشعر بالوحدة، أينما ذهب لا يشعر بالوحدة، يشعر أن عنده من عباد الله الصالحين جمع، أقلهم رقيب وعتيد، أقلهم رقيب وعتيد. أما المتأثرون بالفلسفة الغربية المعاصرة الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات فهؤلاء لا يلتفت لقوله، فإن أتباع المذهب الحسي وقد قلدهم بعض أبناء المسلمين لا يسلمون، يقولون هذا تخريف، كيف ملائكة من الأرض وما نشوفهم؟ كيف ما تدعسهم السيارات وهي ماشية؟ كيف أسئلة تافهة، أسئلة تافهة. هل يستغرب على قدرة الله شيء؟ وبالتالي هم لن يسلموا بعذاب القبر لأنهم لن يروا هناك روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار، لن يروا الملائكة وهي تقيم الرجل وتقعده وتسأله، ما يرون هذا كله. هذا الكون فيه من الأسرار والأشياء ما الله به عليم، ما نراها لكن نؤمن بها لأننا نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وما دام ثبت عندنا صدقه فنحن نؤمن بما جاء به، والذي لا يؤمن بما جاء به إلا ما وافق عقله وهواه فهذا هو المنحرف، لأن فيه أشياء فوق العقول ما ندرك. ليس معنى ذلك أنها ممتنعة في العقول، ما هي ممتنعة على قدرة الله شيء، لكن كوننا لا ندركها فهذا لا يضيرنا. ولم يقل أحد من الصحابة كيف يا رسول الله حصل هذا، يخبرهم أنه تدلى عليه قطف عنب من الجنة وحاول أن يأخذ منه وقال لو أخذت منه قطف لأكلت منه مدى الحياة، لأن طعام الجنة لا يفنى، إذا طلعت حبة طلع بدلها حبة ما يفنى غير مجدود. ما قالوا كيف، طيب أنت عندنا ما شفنا. وأحيان يكشف الله تبارك وتعالى الغطاء عن عين عبد من العبيد للعبرة، كما كشف ذلك لبعض الكافرين الذي كان قد أسر خبيب بن عدي، فإن خبيب بن عدي أسره المشركون يريدون أن يقتلوه مقابل بعض المشركين الذين قتلوا في بدر، فجاءوا به أسير إلى مكة ووضعوه عند امرأة تحرسه، وطلب من هذه المرأة أن تعطيه موس لكي يستحد به، لأنه علم أنهم سوف يصلبونه فيريد أن يتطهر ويتطيب ويتزين لملاقاة الله تبارك وتعالى ويزيل عنها العانة. فقالت يعني لا تهرب، ولا فأمنها أنه يستحد بالموس ثم يرجع يديه بالقيود. وبينما هو يستحد بالموس ذهب طفل رضيع فدخل عليه وأمه لم تشعر، فلما عرفت أنه دخل عليه كاد قلبها أن يطير، قالت هذا الرجل يذبح الطفل الآن ويقتص به بنفسه، لكن خبيب لا يفعل ذلك لأنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الأطفال، قتل النساء والأطفال وإن كانوا كفار لا يقتلون، خاصة هذا الطفل غير مكلف فربما يمن الله عليه بالإسلام، فلا يقتل أبدا استقلالا، يعني لا تتقصده بالقتل، استقلالا لا تتقصده بالقتل، لكنك لو رميت الكافرين في حصن من حصونهم وكان معهم أطفال فماتوا فهم ليسوا بمقصودين. أما إذا تحيز لك الطفل والمرأة التي لا تقاتل فلا يجوز أن تقتلها أبدا. الشاهد من القصة أن خبيب بن عدي وكان جائع أنزل الله عليه قطف من العنب من ثمار الجنة، ورأت المرأة هذا الثمر وهو موجود عنده وليس وقت ثمر، وكان العنب له وقت يأتي في الصيف ولا يأتي في الشتاء، وفي ذلك الوقت ما فيه برادات حافظة بحيث أنه يوتب العنب طازج، كان العنب يجعلونه زبيبا، فكان أهل مكة في ذلك الوقت لا يأكلون إلا زبيبا لأنهم في وقت ليس هو وقت الصيف إنما هو وقت الشتاء، والعنب قد صار زبيبا. لكن الذي هالها أنها رأت مع هذا الرجل قطف من العنب جديد ناضج يأكل منه، هذا الله عز وجل كشفه لها، ولو لم يرد الله عز وجل لتعتبر هذه المرأة ولتنقل هذه الحادثة لما كشفه لها. فأحيان تكشف الآية تكشف وأحيان لا تكشف، يعني أحيان تكشف ويرى الإنسان شيء وأحيان لا تكشف، يعني أحيان يأتي طعام للناس ويرونه وأحيان لا يرونه. فإذا أراد الله أن يكشف شيئا كشفه، لكن الأصل في هذه الأمور أنها غيبية لا يراها الناس، ولا ينبغي لهم أن يكفروا بها لأنهم لم يروها. فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان لوجود الآيات والأحاديث الكثيرة التي تتحدث عنهم، ولا يجوز أن يشكك مشكك في هؤلاء الملائكة. والكتاب أيضا كل ما أنزله الله على أنبيائه فهو كتاب، عرفنا من ذلك التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، فنؤمن أن لله كتب أنزلها على أنبيائه، ومنها هذا القرآن الذي بين أيدينا. وكيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك عن طريق رسولنا الذي لا يكذب، جاءنا بهذا القرآن وقال هو كتاب من الله ونزلت كتب قبل ذلك. فالذي يشكك في ذلك ويقول هذا عبارة عن كلام الله، أو يقول هذا جاء به محمد من عند نفسه وكتبه للناس أو نحو ذلك، فهذا ما آمن بالله حق الإيمان. والنبيين، وأيضا الإيمان بأن لله أنبياء هو ركن من أركان الإيمان، وعددهم كثير يزيدون أو هم 124,000 نبي، ومنهم 315 نبيا ورسولا جما غفيرا. والأنبياء هم الذين يوحي إليهم الله عز وجل، وهم معصومون، وهم من أهل الجنة، وهم الذين يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى ويحذرون الناس من الشرك. فلا بد من الإيمان بهؤلاء، من عرفنا اسمه في القرآن أو في السنة فنحن نؤمن به، ومن لم نعرف اسمه فنحن نؤمن جملة أن لله أنبياء كثيرين. إذن هذه أركان الإيمان. واليوم الآخر، اليوم الآخر يبدأ من موت الإنسان، كأن الحياة يومان، يوم هو اليوم الأول ويوم الدنيا، ويوم هو اليوم الآخر منذ أن يموت الإنسان. وهذا اليوم الآخر صفاته طويلة، من يوم أن يموت الإنسان فهو أمر غيبي، البرزخ أمر غيبي، البعث والنشور أمر غيبي، العرض على الله أمر غيبي، الحساب والميزان أمر غيبي، الصراط أمر غيبي، الجنة والنار وما فيها من النعيم والعذاب أمر غيبي. اليوم الآخر فيه أشياء عظيمة كثيرة جدا، لا بد أن يؤمن العبد بها إيمانا حقيقيا. وأما المتشكك، المتشكك في هذا اليوم الآخر يمكن يحصل ولا ما يحصل، هذا ليس بمؤمن. ألم تسمعوا إلى قصة ذلك الرجل المتشكك الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، عنده شك، ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهو عنده الأمر محتمل، ممكن فيه وممكن ما فيه. فهذا متشكك. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ يعني هذا الشك منك كفر، الأصل أن توقن وأن تجزم. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ إذن لا بد من الإيمان باليوم الآخر، ومن شك في اليوم الآخر فهو من الكافرين. والعلمانيون المعاصرون لا يلتفتون إلى اليوم الآخر، يقولون: نحن نريد ترقية الحياة الدنيا، دعونا من اليوم الآخر، لا تشغلون به. ولأجل ذلك تسمى العلمانية اللادينية، اللادينية أو تسمى الدنيوية، لأنهم يقولون: نحن نريد إصلاح هذه الحياة الدنيا، وأما الآخرة فهذه لا تعنينا، ولا نقيم البشر على لأجلها. ولأجل ذلك عندهم يستوي الزنديق والشيوعي والماركسي والملحد وغير الملحد، كلهم هؤلاء عندهم أعضاء صالحون في المجتمع، هؤلاء يشتركون معهم. لا تستغربون مثلا إذا رأيتم دولة نصرانية والرئيس حقها ماركسي، يقول: لا إله، لا إله ولا حياة مادة. بل كثير من الأحزاب الماركسية الشيوعية وصلت إلى الحكم في الدول النصرانية، ولا يعيبونه أنه ملحد، يقولون: للحاد العقيدة شيء ما يعنينا، ملحد تعبد بقرة، تعبد ثعبان، ما تعبد أحد، تعبد عيسى، تعبد عزير، ما هذا لا يعنينا، نحن نريد أن نحيي أن نكمل هذه الحياة الدنيا بالنظم، نربيها، نجعل لها إطار. ولذلك هم ما في رقابة داخلية عندهم، الرقابة عندهم ظاهرية مجالس، أما رقابة داخلية ما في. كيف الماركسي يكون عنده رقابة داخلية؟ ما يمكن، ما يمكن الماركسي يكون عنده رقابة داخلية وهو لا يؤمن بوجود الله عز وجل. فالرقابة عندهم ظاهرية، أما إذا خلا فإنه يأتي بالعجائب. الغرب عنده الآن الإنسان يقول له حقوق، لا يفعل به كذا ولا بكذا، لكن إذا أبعدوا عن عيون الناظرين، انظروا ماذا فعلوا في سجن أبو غريب في العراق، لأن الرقابة الظاهرية ما هي موجودة، فماذا صنعوا؟ أين حقوق الإنسان؟ لكن المسلم ما يمكن، له وحده ما يمكن، يعني لو مسك أسير لا يمكن أن يفعل به اللواط أبدا، أسير كافر ما ينتهك عرضه، ما يمكن، لأن عنده رقابة داخلية، هذه الرقابة لا تفارقه أينما ذهب، بخلاف الكافر، الكافر لا يخاف إلا من الرقابة الظاهرية فقط. إذن الإيمان باليوم الآخر ركن ركين من أركان الإيمان. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الكلام على بقية الآية نجعله في الدرس القادم إن شاء الله، وأكتفي بهذا في هذا المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.